بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في نهاية الدرس السابق ذكرنا أمر وهو ما يتعلق بحديث جابر، المعروف بحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ورغبنا الإخوة بحفظ الحديث، فإن كان أحد من الإخوة جزاه الله خيرا قد حفظ فنستمع إليه قليلا قبل أن نبدأ بالشرح. إن شاء الله غدا نأخذ اثنين كذلك، تشدون الحيل إن شاء الله. طيب، وصل بنا المطاف أيها الإخوة في نهاية الدرس السابق إلى نهاية حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: فناولوه دلوا فشرب منه. وقبل أن ننتقل من حديث جابر، أريد أن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، متى يحصل التحلل الأول، وما المراد بالتحلل الأول وبالتحلل الثاني؟ اختلف أهل العلم في التحلل الأول متى يحصل للمحرم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن التحلل الأول يكون باثنين من حلق أو رمي أو طواف، فإذا رمى وحلق وطاف فقد تحلل التحلل الأول، فإذا قام باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، يعني بمجرد ما يرمي ثم يحلق فقد تحلل التحلل الأول. والمراد بالتحلل الأول أن المحرم يحل له كل شيء من المحظورات إلا النساء، كما سيأتي معنا أن المحظورات أنواع متعددة، من أعظمها وأكبرها الجماع الذي قد يفسد الحج. فالتحلل الأول أن يجوز للمحرم أن يفعل ما شاء من لبس وطيب وأخذ من الأظفار والشعر وتغطية للرأس وغير ذلك من المحظورات إلا الجماع، فإنه يمنع إلا إذا تحلل التحلل الثاني. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة الكبرى، بمجرد ما يرمي الحاج الجمرة الكبرى في يوم النحر فإنه قد تحلل التحلل الأول، وهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد رجح هذا القول ابن قدامة في المغني، وممن قال به كذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. والأحوط من القولين هو القول الأول، أن الإنسان لا يتحلل التحلل الأول إلا إذا أدى اثنين من ثلاثة أعمال تؤدى في يوم النحر. أما التحلل الثاني فهو أن يحل كل شيء للمحرم حتى النساء، يعني حتى يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد التحلل الثاني. والتحلل الثاني يحصل بمجموع ثلاثة الأعمال التي تكون في يوم النحر، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي لمن وجب عليه السعي. المسألة الثانية، بعد أن ينتهي المحرم من أعمال يوم النحر، بعد أن يرمي ويذبح ويحلق ويطوف ويسعى، يجب عليه أن يرجع ويبيت في منى في أيام التشريق، وأيام التشريق تبدأ بعد يوم العيد، يوم 11 و12 و13 تسمى بأيام التشريق. والبيات في منى في أيام التشريق واجب على القول الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة، أنه يجب على الحاج كذلك أن يرمي أيام أو يرمي الجمرات في أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ويكون لكل جمرة سبع حصيات. ومن السنة بعد أن يرمي الجمرة الأولى أن يتقدم ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى وكذلك يستقبل القبلة بعد أن ينتهي ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا ويرفع اليدين، ثم يرمي الجمرة الكبرى فينصرف بعدها ولا يدعو. المسألة الرابعة، يكون الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. نحن ذكرنا أن الرمي في يوم النحر يبدأ متى؟ متى يبدأ الرمي في يوم النحر؟ بعد، نعم، بعد طلوع الشمس. أما في أيام التشريق فيبدأ بعد الزوال، والزوال هو ميلان الشمس عن وسط السماء، يعني بدخول وقت الظهر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في البخاري قال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. وكذلك حديث جابر عند مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، يعني في وقت الضحى. وأما بعد ذلك يعني في أيام التشريق فبعد الزوال. ومما يدل على أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن المعلوم أن الرمي قبل الزوال أخف وأهون على الحاج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أيسر على الحاج دليل على أن هذا الترك كان على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك حديث ابن عمر قال كنا نتحين أي ننتظر، ومن المعلوم أن هذا الانتظار فيه نوع من الحرج، والذي ذهب إلى الحج يلاحظ أن التدافع يكون في أول الوقت غالبا. لماذا؟ لأن الناس تأتي وتتجمع وتنتظر، وهذا الانتظار فيه حرج على الناس، فلو لم يكن هذا الانتظار واجبا لما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحرج. لكن بعض أهل العلم خصوصا المعاصرين وخصوصا في السنوات الأخيرة أفتوا بالجواز، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام كان يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، وذلك لوقوع الضرر المتحقق على كثير من الناس، وهذا قبل مشروع جسر الجمرات. أما بعد مشروع جسر الجمرات ففي الحقيقة أصبح رمي الجمرات من الأمور السهلة اليسيرة على الناس، ولذلك لا ينبغي الأخذ بهذا القول وهو من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال، وذلك الاختلاف يعني الوضع بعد هذا المشروع. المسألة الأخرى، يجوز الرمي الآن سنجي يجوز الرمي ليلا، سواء الرمي ليلا كان في يوم النحر أو في أيام التشريق، وإن كان الأفضل الرمي قبل الليل، لكن من احتاج إلى الرمي مساء ليلا كان يكون معه نساء أو ضعفة، ومن المعلوم أن وقت الليل يخف الزحام فيه كثير جدا، فيجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر أو يسأل يوم النحر فيقول لا حرج، يعني كان النبي عليه السلام يسأل من قبل الصحابة مجموع من الأسئلة، فكان غالبا يقول لا حرج. قال ابن عباس فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، يعني أخلى بالترتيب، فقال النبي عليه السلام اذبح ولا حرج. قال رميت قبل أن أو رميت بعدما أمسيت، يعني رميت ليلا، المساء يشمل ما بعد الظهيرة ويشمل كذلك يمتد إلى الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وهذا هو جد الدلالة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي رميت بعدما أمسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. قوله لا حرج فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن الأولى والأفضل أن يكون الرمي قبل الليل، لكن الفائدة الثانية إن احتاج الإنسان إلى الاستطالة في الوقت فيجوز له أن يؤخر الرمي حتى الليل، ويمتد هذا إلى الفجر، فإذا دخل وقت الفجر خرج وقت الرمي. ولذلك روى ابن أبي شيبة أن بعض السلف قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، فدلت مجموع هذه الأدلة على جواز الرمي ليلا لمن احتاج إلى ذلك. إذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجبات أو من واجب الحج ما يتعلق بالرمي، ولذلك يكون بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر فيتأخر ويرمي الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر من منى من اليوم الثاني عشر ويكون بذلك قد تعجل. لقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام التي تعجل فيها هي أيام التشريق، لا يدخل في ذلك يوم النحر، يعني يبقى الحاج في يوم العيد في منى واليوم الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، أما الثالث عشر إن شاء أن يتعجل وإن شاء أن يتأخر. والتأخر هو الأفضل لقوله سبحانه وتعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأنه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط لهذا التعجل أن يخرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه لا يتعجل، يبقى إلى اليوم الثاني ويرمي، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلقه الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى وقت التعجل، وينتهي اليوم بغروب الشمس. لكن لو أراد الحاج أن يتعجل فرمى قبل الغروب ثم نفر من منى لكن حجزه الزحام أو حادث أو أمر طرأ له بغير اختياره، فهنا يستثنى من هذه الحالة فيجوز له أن ينفر حتى لو أدركه المساء، لأنه في الحقيقة قد شرع في الخروج من منى لكن أخر لأمر خارج عن إرادته. فإذا انتهى الحاج من رمي الجمرات وخرج من منى وانتهى من أعمال الحج وأراد السفر فلا يجوز له أن ينفر من منى أو أن يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، ولذلك طواف الوداع على القول الصحيح من واجبات الحج على غير أهل مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الأمور التي ينبغي للحاج أن يلتزم بها وأن يحرص عليها أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج والعمرة، ولذلك لا ينبغي للحاج أن يترخص بترك السنن وإن كان هو جائز، لكن ينبغي أن يحرص على أداء يعني المستحبات فضلا عن الواجبات. ولذلك في قول المؤلف: فأكمل ما يكون من الحج، يعني أكمل صور الحج أو الحج المبرورة هي التي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. هنا شرع المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا بدأ يبين أحكام هذه الأفعال أو المناسك التي تؤدى في الحج، فبدأ ببيان أركان الحج. والأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى. وأركان الحج هي أجزاؤه التي لا يتم إلا بها، أركان الحج أجزاؤه التي لا يتم إلا بها، يعني لا يصح الحج إلا بوجود الأركان. فمن ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه. الأول كما قال المؤلف الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولذلك بعض الناس يخطئ فيعتقد أن الإحرام يكون بمجرد لبس الرداء والإزار، وهذا لا يعد إحراما. إنما الإحرام الذي ينعقد به النسك هو النية، نية الدخول في النسك. والإحرام ركن بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنه، أو لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. ثم قال المؤلف رحمه الله والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة بإجماع أهل العلم ركن من أركان الحج، وهو الركن الأكبر كما يسميه بعض الفقهاء، فلا يصح الحج بدون الوقوف في عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وقد مر معنا أنه يجزأ الوقوف بعرفة ولو جزءا يسيرا، وأن وقت الوقوف يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى آخر الليل، فلو وقف الحاج في هذا الوقت ولو جزءا يسيرا فقد حقق الواجب، وما سوى ذلك فقد حقق الركن، وما سوى ذلك إما أن يكون واجبا أو مستحبا. وثم قال المؤلف والطواف، وهذا هو الركن الثالث من أركان الحج، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، لأن الطواف يكون على أنواع: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. والمراد بالطواف الذي هو ركن هو طواف الإفاضة الذي يشترك فيه جميع الحجاج باختلاف مناسكهم. وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق والإجماع كما قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن لا يتم الحج إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ويستحب في هذا الطواف أن يكون في يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى أيام التشريق. ثم قال والسعي، وهو كذلك ركن عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي أي أوجب عليكم السعي. فإذن هذه هي أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها. ثم قال والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. بعد أن انتهى المصنف من ذكر الأركان شرع في بيان الواجبات، وذكر أن الواجب الأول هو الإحرام من الميقات، أي يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام إذا كان مريدا للحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة إلى آخره، وهذا خبر بمعنى الأمر. وكذلك لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخر الحديث، والحديث عند البخاري. فدل هذين الحديثين على أن الإحرام من الميقات واجب، ولا يجوز للحاج أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات، ولو أخره فإن حجه صحيح، لكنه قد يأثم وقد يكون عليه دم كما يعني يقول جمهور الفقهاء، وسيأتي الخلاف فيما يترتب على ترك الواجب. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب. مر معنا أن الوقوف في عرفة ركن، لكن الاستمرار في الوقوف من الزوال إلى الغروب واجب. فلو أن رجلا قد خرج من عرفات قبل الغروب صح حجه، لكنه قد أخله بواجب من واجبات الحج. والدليل على وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب، لكن إن اقترنت بقرينة قد تفيد الوجوب. ومن القرائن التي اقترنت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحين إلى وقت الغروب، وهذا التحين والانتظار فيه حرج كما يعني تقدم معنا في الاستدلال على الرمي بعد الزوال. فلو كان مشروعا ومباحا الخروج قبل غروب الشمس لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حتى لا يوقع الناس في الحرج. وكذلك مما يدل على وجوب الوقوف إلى الغروب أن الخروج قبل الغروب فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفات قبل الغروب. ثم قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت في مزدلفة قد اختلف أهل العلم هل هو من واجبات الحج أو من سنن الحج أو من أركان الحج، فذهب جمهور أهل العلم وهو القول الذي اختاره المصنف إلى أن المبيت في مزدلفة يعد واجبا من واجبات الحج، لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام في مزدلفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك سنة، وهو قول ضعيف. والقول الثالث في المسألة أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا قول لبعض أهل العلم القدامى وبعض السلف، وقد رجحه الشيخ الألباني رحمه الله أن الوقوف أو أن المبيت والصلاة في مزدلفة ركن من أركان الحج. حمك الله. واستدل من قال بالوجوب والركنية بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. والمراد بالصلاة هنا صلاة الفجر. فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، من جبلي طيء، أكللت راحلتي، يعني أتعبت الدابة، وأتعبت نفسي. ثم قال: والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. والحبل كما مر معنا هو كثيب من الرمل. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ يعني هو وقف في كل يعني الوديان وفي كل الجبال وتعب من هذا الأمر، فقال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، وهي صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني بات في مزدلفة حتى ندفع حتى نخرج، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. والحديث عند الترمذي، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ثم قال: فقد تم حجه. فقالوا، من قال بالركنية، قالوا بأن مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يقف هل تم حجه؟ لم يتم حجه لظاهر لفظ هذا الحديث. جمهور العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا دل هذا الحديث على عدم الركنية. هو ما الفرق بين الركن والواجب؟ نعم، الركن يشترك فيه الجميع ويجب على الجميع، وإذا أخل به الحاج بطل حجه. أما الواجب فهو واجب قد يترخص فيه وقد يعذر به بعض الناس، ولو تركه فإن حجه إن كان متعمدا فيه نقص وهو يأثم، لكن الحج إجمالا صحيح. جمهور العلماء قالوا دل هذا الحديث على عدم الركنية. وجه الدلالة من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن وقف بعرفة أن يقف إلى آخر الليل، وإذا وقف الحاج إلى آخر الليل متى يأتي إلى مزدلفة؟ يأتي وقد خرج وقت الوقوف، صحيح؟ فلو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف يعني أو لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة إلى آخر الليل حتى يتمكن الحاج من الوقوف بمزدلفة، لأن الوقوف بمزدلفة إذا خرج الوقت فإنه لا يقضى لا يعوض. فقالوا من وقف آخر جزء من الليل بعرفة سيفوته الوقوف بمزدلفة بلا ريب، فدل ذلك على عدم ركنيته وأنه واجب. واضح وجه الدلالة؟ هو دليل واحد وكلا القولين استدلوا به، لكن وجه الدلالة يختلف من قول إلى آخر. ومما يدل كذلك على عدم ركنية المبيت في مزدلفة ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي عن الأسود، والأسود من كبار التابعين، أن رجلا جاء إلى عمر وهو بجمع. ما معنى جمع؟ مزدلفة، بعدما أفاض من عرفة، بعدما خرج من عرفة، فقال لعمر: قدمت الآن. فقال له عمر: أما وقفت بعرفة؟ فقال الرجل: لا. فقال عمر: ائت عرفة وقف بها هنيهة ثم أفض لجمع. فأصبح عمر بجمع يعني في مزدلفة يقول أجاء الرجل فلما جاء أفاض. إذن معنى هذا الأثر أن هذا الرجل قد أتى إلى عمر وكان عمر رضي الله عنه في مزدلفة ولم يكن هذا الرجل قد وقف في عرفة، فقال عمر للرجل ارجع إلى عرفة، إلى عرفة وقف بها ولو لحظات، وبعد أن تنتهي أفض إلى مزدلفة. فذهب الرجل إلى عرفات ورجع. متى وصل إلى مزدلفة؟ بعد الفجر. إذن فاته الوقوف بمزدلفة. فلو كان المبيت بمزدلفة من الأركان وقد فاته قطعا لأن الرجل لم يأتي إلا الصباح لأبطل عمر رضي الله عنه حجته، لأن من فاته الوقوف في عرفة بطل حجه. فلو كان المبيت في مزدلفة كالمبيت في عرفة لم يفرق بينهما عمر رضي الله عنه. لكن بلا شك أن الأولى والأحوط في هذه المسألة أن يبيت الإنسان في مزدلفة، بل يصلي الفجر فيها. فالمبيت في مزدلفة واجب من الواجبات، وكذلك صلاة الفجر في مزدلفة واجب، ولا يرخص إلا لأهل الأعذار كما سيأتي. فيجوز لهم أن ينفروا من مزدلفة ويدفعوا عنها في منتصف الليل. ثم قال رحمه الله: وليالي أيام التشريق بمنى، أي من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأعمال الموكلة إلى بني عبد المطلب السقاية، فكان يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يبيت في أين؟ في مكة، مع أن الواجب أن يبيت في منى. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت. طيب، ما وجه دلالة من هذا الحديث على وجوب المبيت في منى في ليالي التشريق؟ عبد الرحمن، لا يعني وجه الدلالة على الوجوب، هو عنده عذر، لكن أين وجه الدلالة على وجوب المبيت؟ العباس لم يبت في منى. ها محمد؟ نعم، مبيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على سبيل الاستحباب. لا، هذا الحديث بالذات يدل على الوجوب. نعم، أيوة أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لو كان واجب لم يحتاج إلى الاستئذان، لو لم يكن واجب لم يحتاج إلى الاستئذان. ما الذي يستأذن منه؟ الواجب. فلذلك العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، ولو لم يكن المبيت واجبا لم احتاج العباس إلى الاستئذان. أحسنت، بارك الله فيك. جزاك الله خير. المراد بالمبيت الإقامة بمنى أكثر الليل، الإقامة بمنى أكثر الليل، وليس المراد بالمبيت النوم. قد يكون الإنسان في منى جالس ويعد بذلك مبيتا، أو يمشي في منى ويعد ذلك مبيتا. الواجب أن يمكث في منى أكثر الليل، حتى لو خرج في النهار فإن الواجب عليه أن يمكث أكثر الليل. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت في منى لمن؟ لأناس منهم أصحاب السقاية كما مر معنا في حديث العباس، ومنهم رعاة الإبل، رعاة الإبل كما جاء في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن ميناء. قال: يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، أي رخص لهم بعدم المبيت ورخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد وهم رعاة الإبل. وهذا الترخيص لأن رعاة الإبل يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الخروج من ميناء حتى يعني ترعى الإبل، وهذه حاجة. طيب الآن السؤال: هل هذا العذر خاص فقط بالسقاة والرعاة أم كذلك يلحق بهم غيرهم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومثل ذلك، يعني في جواز الإعذار، ومثل ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور والأمن ومن ذلك الأطباء، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت، فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسا على السقاية والرعاية. فإذا من كان مشتغلا بمصلحة عامة وليس مصلحة خاصة، بمصلحة عامة تعود على الحجاج بالمنفعة، فإنه يؤذن له أو يرخص له بعدم المبيت. قال: ورمي الجمار، رمي الجمار كذلك من واجبات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن قال بوجوب رمي الجمار قالوا: لأن رمي الجمار عمل يترتب عليه الحل، تحلل الأصغر، فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام، فما كان فاصلا بين الحل والإحرام فإنه يكون واجبا. طيب المسألة الأخيرة التي نختم بها: والحلق أو التقصير، كذلك الحلق والتقصير من واجبات الحج، لقوله سبحانه وتعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فالله سبحانه وتعالى جعل الحلق والتقصير وصفا من صفات الحج والعمرة، فدل ذلك على وجوبه. المؤلف رحمه الله ذكر ست واجبات من واجبات الحج، ولم يذكر الواجب السابع وهو طواف الوداع، فطواف الوداع كذلك من واجبات الحج، لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف أو خفف عن الحائض، والحديث في الصحيحين. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، لكن يستثنى من ذلك الحائض والنفساء، فإنها تسقط أو يسقط عنها طواف الوداع. وكذلك من لم ينصرف من مكة فلا يجب عليه طواف الوداع، ولذلك أهل مكة لا يجب عليهم طواف الوداع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرفا دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج في مكة، فإن طاف ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الطواف، إلا إذا كان هذا الأمر أتى عارضا وهو في طريقه في الخروج. لم يذكر طواف الوداع لأن بعض أهل العلم يقول أن طواف الوداع ليس خاصا بالحج، ولذلك أهل مكة لا طواف للوداع عليهم، فكأنه اعتبر واجب مستقل عن الحج على قول يعني بعض أهل العلم، ولذلك لم يذكره من ضمن واجبات، يعني هو هذا هو واجب لكن لا يدخل في صفة الحج. يعني من لم يطف طواف الوداع من أهل مكة فحجه كامل لا إثم عليه. فكأن المؤلف رحمه الله ومن قال بهذا القول اعتبروا أن طواف الوداع متعلق بمكة وليس بالحج فقط. نعم نعم، خارج عن صفة الحج. ولذلك اختلف أهل العلم في طواف الوداع للعمرة، هل العمرة أو المعتمر عليه طواف وداع أم لا، في ذلك خلاف، والصحيح والله أعلم أن طواف الوداع خاص بمناسك الحج ولا يشرع للمعتمر أن يطوف طواف الوداع، وذلك لعدم الدليل على أن طواف الوداع يشمل المعتمر، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات واعتمر أصحابه ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم طافوا طواف الوداع، فدل ذلك على أن طواف الوداع خاص بالحجاج. ونكتفي بهذا القدر. مطلق صحيح لكن قيد بالسنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لو كان طواف الوداع يشمل المعتمر لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لنقل عن أحد الصحابة، لم ينقل عن أحد من الصحابة طواف الوداع في العمرة ولم ينقل كذلك عن النبي، فعدم النقل دليل على عدم الفعل، لأنه لو فعلوا لنقل لأن الدواعي تستدعي نقله. نعم العموم هذا الحديث قالوا أنه عام فقط، نعم قالوا أنه عام يشمل كل من يعني زار البيت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.